إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل دروس السيرة النبوية عاكرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كنا آخر حاجة بنتكلم عن بيعة العقبة الثانية والثانية، وإنه إزاي كانوا الصحابة يعني بيضحوا بكل ما يملكوا من أرواحهم وأموالهم في سبيل نصر الدين، نصر الدعوة، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد عقبة بيعة العقبة الثانية بدأت الهجرة. نتكلم عن الهجرة النهاردة، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم اختار الهجرة، الاختيار والهجرة المدينة ما كانش طبعا اختيار شخصي، كل حركة وكل فعل وكل شيء بيعمله بأمر من الله جل جلاله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح اللي رواه البخاري في صحيحه: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة قبل المدينة، ورجع عمت من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فده يبين ان هو اريد، يعني مش هو اللي اختار ان يروح المدينه، لكن الله هو اللي اختار له هذا الاختيار العظيم ان هو يهاجر الى المدينه. وقال انا شفت دار الهجره اللي انتوا يعني هنروح اليها، كانه كان يعلم ان هو هاجر الى المدينه لكن مش محدد في اي مكان. فلما بين انها بين لبتين او حرتين، اللي هي الحره اللي هي الصخره السوداء الشديده، وانه المدينه المكان اللي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصخور. في حديث أيضا أبي موسى الأشعري قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي لأنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يسرب. برضو بقول أنا شفت في المنام أنه أنا بهاجر في أرض فيها نخل كتير، طبعا في المدينة تمتاز بين كثرة النخيل. فقال لما شفت النخل كتير في الرؤية ذهب إلى وهلي، قال لي يعني الأول وهلة كده ظننت أن هي اليمامة برضو مكان قريب مكة أو هجر، فإذا هي بالمدينة يسرب. طبعا كما قلت أنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرى أوري المدينة أو المكان اللي هاجر فيه، ثم تخصص هذا المكان. طبعا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نجاح باهر وعظيم للإسلام بفضل الله تعالى، لأنه لما هاجر المدينة أسس دولة ووطن، وإزاي هو نجح، وكل الوقفات دي تبين لك عظمة هذا الدين وعظمة هذا النبي صلى الله الكريم صلى الله عليه وسلم. لما هاجر إلى المدينة ده معناه أسس وطن وبلد جديدة بنظام جديد في وسط مجتمع يموج بالكفر والجهلية والطغيان والحمية. إزاي استخلص من هؤلاء وإزاي استحوذ على قلوبهم حتى إن هم تركوا أديانهم وأديان أبائهم وهجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام دولة كاملة تقام على الشريعة وعلى الإسلام. بهجرته للمدينة طبعا أسس دولة، وده انتصار عظيم للإسلام، لكن المسألة ما كانتش هينة. يسبق هذا الانتصار تضحيات وعطاء وبذل وأشياء العقل يتخيلها، وده سنة تبقى انت فاهماها كده عشان ما تريح دماغك. أي نصر، أي انتصار، أي علو، أي شيء بتوصلي فيه في الدين أو حد بيوصل فيه الدين أو حتى في الدنيا، لابد أسبقه جهد وبذل وعطاء فوق عقلك. مفيش حد بيصل لشيء هو كده على أكف الراحة، لا ما بيحصلش، لابد من اللي من مقدمات. فالصحابة لما هاجروا مدينة عشان يأسسوا الدولة العظيمة دي، دولة الإسلام، أول دولة للإسلام، ما كانش الأمر هين. هم هاجروا يعلموا أنه تركوا الأوطان، وإحساس الظلم أنه أموالك بتنهب وبتطرد من مكانك، والمساومة بقى عند البعض لما كان يمشي يقول لا تسيب أهلك ما فلوسك، وإما ما تمشيش كما فعل به صهيب الرومي وغيره. فإحساس الاضطهاد والظلم وأخذ الأموال والضغط عن نفسي مش سهل، مش هين. وبعدين هم هاجرين لمكان مجهول ومش عارفين رايحين فين، يعني هم مش عارفين رايحين فين، هم الطريق صعب من مكة المدينة ما يقرب 500 كيلو في صحراء جرداء لا فيها إضاءة ولا فيها حياة ولا فيها بيوت، هو مش عارف هو رايح فين. وبعدين ايه اللي هيحصل بقى في الطريق؟ من موت، من عطش، الميه بياخدوها معاهم مشايلينها، مفيش ميه ولا في حاجه، الموضوع صعب جدا. فكل ده كانوا عارفينه وما كانوش مغيبين، وحسن التصور ييسر الامر، فساد التصور يخليكي بتتخبطي.
سنة عنده حسن تصور لأي مشروع مقدم عليه المسألة تبقى سهلة. لو أنا عنديش حسن تصور على الشيء اللي أنا بعمله أو اللي أنا مقدم عليه أو اللي أنا عندي رغبة فيه، لا هتخبط وهنقطع أثناء السير. الصحابة كان عندهم تصور للمسألة، هو خارج مكة المدينة مش شحتر فيه، هيأسسوا دولة، هيفتحوا فتح إسلامي عظيم جدا، نص الإسلام جميل ماشي، بس الكلام ده ما كانش بسهولة، وما يعلموا إن الكلام ده يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى عطاء. فأي إنسان أراد مشروع معين ينجحه في حياته، مشروع دين أو مشروع دنيا، عايزة تنجحي مشروعك الديني أو عايزة تنجحي مشروعك الدنيوي، لازم تبقى عندك دراسة درسة وعندي حسن تصور للمشروع. لو أنا عنديش حسن تصور لإيجابيات المشروع وسلبيات المشروع، الشعر ممكن يعني ألقاها من عوائق، لا مش هينجح. هما كانوا يعلمون العائق جيدا، مش بس الأمور الجيدة ولا الثمرة بتاعت العمل، لا هو عارف إن بذكاء الإنسان الفطري إنه يعلم إن أي ثمرة لابد يسبقها عمل. حتى الشجرة اللي بيزرعها الفلاح بيبذل ويتعب ويحط البذرة وينتظر ويسقي ويتابع يوم بعد يوم لغاية لما تصبح شجرة ويجني الثمار، مش هيجنيها كده. وكذلك أي مشروع، أنا بعمل مشروع ديني، في ديني أنا مسلمة عايز أوصل للجنة، وده أعظم مشروع في حياتي. أنا عايز أوصل للجنة، عايز أوصل للجنة وعايز سابقة عذاب، ومش عايز أتعذب في قبري، ولا عايز أقف أتسائل، ولا عايز تطول بيا الوقفة. أنا مشروع كبير، مشروع الجنة مش سهل، يبقى لازم في تخطيط للمشروع ده، وبقى عندي حسن تصور. لو عندي حسن تصور خلاص العوائق هتزول وهيسهل علي السير. لو ما عنديش حسن تصور مع كل مشكلة هقع، مع كل مشكلة هقع، وده اللي بيحصل لكثير من الناس اللي بتدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعي الالتزام، وأول ما تمشي شوية في الطريق ما عندهاش حسن تصور للمشروع الديني اللي هي دخلت فيه فبتقع. ليه؟ لأن هي فاكرة أن يلا خبطتين وبتاعتين لا. فالصحابة كان يعلموا نهاية الطريق الموضوع مش سهل، وإن المسألة فيها عوائق كثيرة والتضحيات والبذل كبير جدا، ورايحين نحن مستقبل مجهول مش عارفين اللي هيحصل لهم، أحزان طبعا ملت قلوبهم لفراق الأهل والولد وفراق أحيانا الأموات، يعني برضو في أحزان وقلائق، الموضوع ما كانش سهل أبدا. فالمهم لما بدأوا يهاجروا هما شايفين الصورة وعارفين إيه اللي ممكن يحصل لهم في الطريق وبعد الطريق، فلما بدأوا يهاجروا قريش شايفة الناحية الإيجابية مش شايفة التعب واللي احنا بنحكي عنه ده، فشافوا تعب وعرفوا قد ايه هيتعبوا، وانه في تعب كثير جدا هيقع يعني عليهم كصحابة. لكن قريش كانت بتنظر ناحية تانية، ان ده انتصار للإسلام، لان بدأ الناس تترك مكة وتذهب مهاجرة الى المدينة، فتركهم لمكة وهجرتهم للمدينة انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصار للإسلام، اللي هم بذلوا اقصى ما عندهم، كان عندهم يعني اقصى جهد كانوا يبذلون عشان ينهوا عن الدعوة دي او يوقفوا او يعني يضعفوا شوكة الإسلام ويقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفوا لا ده الموضوع ايه، احنا كنا بنحارب طول المدة دي والموضوع بيكبر، لانه في الاول هجروا هجرة الحبشة الاولى، حاولوا يجوا وراه ما عرفوش، هجرة تانية، بيعة العقبة الاولى، بيعة العقبة التانية، فكل محاولاتهم لهدم الدين وهدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما نجحوش فيها. لما حصلت بقى الهجرة لا دي كانت اكثر شيء يعني اكثر شيء ازعج قريش، اكثر اشياء ازعجت قريش هجرة الصحابة إلى المدينة. ليه؟ قال لنا يبقى في دولة، يبقى في شوكة، يبقى كل اللي عملناه على مدار 13 سنة في مكة ملوش قيمة، تعرفين نبي مكة بقى 13 سنة، قال يبقى 13 سنة بنحارب فيهم وكل الحرب دي بقت بالفشل ومفيش حاجة، فطبعا كان عندهم يعني حزن شديد. عملوا إيه بقى؟ اجتمعوا في دار الندوة في مكة وأبدا عايزين يخططوا إيه اللي ممكن نعمله عشان برضو ما بيأسوش، والعدو نفسه طويل وصاحب الباطل احيانا، انا بقول احيانا مش دوما، نفسه بيبقى اطول من صاحب الحق، يعني نفس العدو واهل الباطل نفسهم طويل وجدالهم شديد وما بيستسلموش بسهوله. ليه؟ لانه عنده قضيه نفسه بتقوي فيها والشيطان، اثنين اقوياء، النفس والشيطان. الطرف الثاني اللي هو صاحب الحق لو ما كانش مستعين بالله بيقع، لانه نفسه مش قضيه، هو اصلا بيعمل لله، فما كانش جد الاستعانة من الله وتوفيق من الله بيقع على طول. فأحيانا أهل الباطل بينتصروا على أهل الحق من المدخل ده، من الثغرة دي، في ثغرة أهل الحق مش واقفين عليه. إيه هي؟ إن أنا أعلم إن أنا بحاول بقوتي لا أستطيع أنتصر ولا أستحق الانتصار. طب يعني انا بحاول قوتي ما طلعش انتصار انا صاحب الحق وهو الاهل الباطل بحاولهم قوته بينتصروا اما دي فتنه واختبار. قلت لا ان الله يمنهم ويخليهم يعني يعتقدوا انهم على الحق ويا ميزه الخميس من الطيب ويشوف مين اللي هيضحي ومين اللي هيقف ومين اللي هيثبت ومين اللي هيجاهد ومين اللي مش هيقبل الباطل باي حال من الاحوال وهيبذل اخر قطره في دمه مقابل نصر الدين ومين اللي مع اول يعني تعب او ابتلاء او سلب او اي ما شابه هذا هيقع. ده دي بتبقى اختبارات. فطبعا لما اجتمعوا في نار في دار الندوه اجتمعوا قالوا ايه؟ طب ايه الحل؟ قال احسن حل هو القائد بتاعه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل فيه ايه؟ قال نحبسه نربطه كده باسد بحاله يعني حديد باي حاجه ونرميه في سجن في حته ونمنع عنه الطعام والشراب لغايه ما يموت. ده كان اقتراح. وقالوا لا ده اقتراح تاني. طب احنا نعمل فيه كده ليه؟ قلنا وديتوه فين؟ نطرده خالص خارج مكه. فلما قعدوا يتناقشوا ما عجبهمش الكلام ده واستبعدوا الاقتراحين دول وطلع ابو جهل باقتراح ثالث. قال لا احنا احسن حاجه ناخد من كل قبيله شاب كده ذا نسب يكون له نسب محدش يقدر يقف قدامه ويجتمعوا كلهم ويضربوه ضربه واحده ونخلص منه. فيبقى احنا كده ايه؟ خلصنا منه ودمه هيتفرق في القبائل. وما نعتقدش انه قريش هيقوموا طبعا يحاربوا كلنا يعني مش هقول ان هم هيحاربوا كل قبائل قريش، قبائل كثيره جدا. قالك من كل قبيله واحد 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 العدد هيبقى كبير هتفرق دمه هجيب ديته منين؟ ما في مش هيعرفوا يوصلوا ديه ولا يعرفوا يحاسبونا. ودي كانت الامر الاخير استقروا عليه. يعني وجدوا ان هم مربوطوه بالحبال ولا بالاغلال ويحبسوه ده مش ناجحه. ولا الحل الثاني الطرد. قالوا الحل الثالث اللي هو جاء في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين في سوره الانفال. هم ده كان دي تخطيطهم، كانوا عايزين الثلاث اشياء اللي جاءت في الايه. طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم تخطيط هؤلاء ومكر هؤلاء والله يمكر بهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يترك مكة وخرجوا كما جاء في رواية عائشة أنه خرج الناس طبعا من الحبشة من المسلمين وتجهزوا وتجهز أبو بكر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وكان عايز يروح بقى للحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له على رأسك فإني أرجو أن يؤذن لي. قالوا لا استنى احتمال يعني أنا حاسس يرجو من الله أنه هو يؤذن له يترك بقى مكة. خلاص عمل معهم أقصى ما عنده بذل جهد وخرج لهم للدعوة مرارا كلمهم اللي أسلم والباقي على عنادي وعلى كفري. فعلم أنه إيه ما اللي هيقعدوا في مكانهم ما فيش بقى فيهم على الأقل في الوقت الحاضر. فقال أبو بكر أترجوه بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي يعني أنت فعلا ممكن يجي لك حاجة زي كده ممكن نهاجر؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم صحبته وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمرة أربعة أشهر. لما عرف أنه هيهاجر فرح جدا قال له إيه ده بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحنا ممكن نهاجر؟ قال له آه. عمل إيه بقى؟ أخذ بالأسباب بدأ يجيب راحلتين عنده راحلة اللي بتجهز عليها دابة وبتجهز عليها وحبسهم عنده أربعة أشهر. قال استنى أنا هاجر بس عنده أربعة أشهر يعلفهم ويجهزهم للسير الطويل في هذه المسافات أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة فبين نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل يا أبا بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. حديث في نحر الظهيرة حد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي في وقت مقنع مغطي نفسه مش وقته يعني إيه اللي خلاه يجي في الوقت ده مش عادته. فقال أبو بكر فداك أبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا الأمر. قال له يمكن أبي جاي في الوقت ده في شيء عظيم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذنه فدخل. فقال حين دخل الأبي بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. لأول ما دخل عند الباب قال له خرج اللي عندك عشان ما تدخلش على البيت على شوف الأدب أدب الاستئذان وحفظ الحرمات وإنه الإنسان ما يدخلش على البيت يهجم كده على الناس لانه جه ما فيش بقى تليفون يدول ولا فيه يعني ما عندهمش رسائل دي. فلما قعدوا عند الباب قالوا اللي عندك اخرجوا من هنا عشان يدخل يعني زوجته بنته يعني. فقال له دول اهلك يا رسول الله ما فيش حد يعني فاني قد اذن لي في الخروج. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاله الاذن بالخروج الى المكه الى المدينه من مكه الى المدينه. فقال فالصحبة بأبي أنت يا أمي يا رسول الله هتاخدني معاك؟ أول حاجة بيسألها، قال له اتأذني في الغرب، قال له أنا هتاخدني معاك، أنا هبقى معاك في الصحبة دي. فقال نعم. قال فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. لما قال له خد راحلة واطلع بيها، شوفي ما فيش حاجة بتعدي، ودي الخلق اللي بنتعلمها بالسيرة الحقيقة. قال له أنا عندي راحلتين بقالي 4 شهور بعلفهم وأجهزهم لك، خد واحدة وأنا أخذ التاني. قال له بالثمن، أدفع كمان. الإنسان نفسه عزيزة، لا يقبل شيء، لا يقبل أحد من حد إنه يقول له يد عليه أو نعم عليه أو جميل عليه، حتى لو كان أعز الناس ليه وأقرب أصدقائه، صديقه الحميم الخليل يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له بالثمن لا أدفع ثمن، مش بقى الحب والصداقة والقرب يخلينا إيه يعني يبقى عندنا تصرفات كده مش لائقة، لا، قال له لا أدفع ثمن، إحنا أصحاب وكل حاجة بلغتنا يعني، بس إيه ما ينفعش إن أنا وسكت أبو بكر لأنه يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم. فجهزناهما، أحث الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جرام، عائشة بتروي تقول يعني جهزنا الراحلتين دول وحطينا عليهم أحث الجهاز، يعني أفضل جهاز أكتر شيء ممكن ياخدوه معاهم أو يعينهم على السفر. وضعنا لهم سفرة في جرام، الأكل الحاجة اللي بتحط عليها الطعام. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجرام، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. النطاق اللي هو قطعة من قماش كبيرة ويبقى فيها فتحة وبتتربط برباط كده من عند الوسط، وبعدين القماشة اللي فوق تنزل على الوسط كده، ده صفة النطاق. ليه؟ عشان كده بيربطوا كده، ممكن بقى في الربطة دي تربط أي حاجة، فلوسها حاجة. فقطعت ده اتنين وربطت بيه فأوكأت، يعني ربطت الجرام ده اللي هو في الطعام عشان تحفظ لهم الاكل بتاعهم. طبعا لما شقت النطاق هما مش زينا خارجه لابسه عبايه على اللحم ولا على تيشيرت، لا هما كانوا يلبسوا حاجات كتير عشان تستتر المراه. فلما شقت النطاق لا هي مازال تحتها لبس، شو حد يقول لك يعني امال مشيت ازاي؟ لا هما كانوا زينا بيخرجوا كده العبايه خفيفه وشويه هواء تطير عليا صدري كله يبان، ولا لا هما كانوا يكسروا من اللباس عندهم عشان تستتر المرأة. المهم فقطعت وربطت الأكل اللي هم هياخدوه عليه، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بغار في جبل يقال له إيه؟ ثور، جبل ثور المعروف. فمكث في 3 ليالي بيت عندهم عبد الله ابن أبي بكر. لما بعد كده جهز خلاص الراحلة مشوا في طريقهم عايزين يخرجوا إلى المكة، بس راح على جبل ثور ده قعدوا فيه 3 أيام. في ال3 أيام دول كان مين اللي بيبات معاهم؟ عبد الله ابن أبي بكر، ده كان صغير السن، كان لسه غلام صغير شاب، قال غلام شاب نقل ثقب، عايشة توصفه كده، يعني كان صغير السن وكان حسن المنطق بقى في الكلام كويس وكان ذكي مع صغر سنه، فكان ليه دور. وليه دور؟ الإنسان يكون عندك ولد نبيه وذكي تدربيه من الصغر كده وتعتني بيه وتهتمي بيه ممكن يجي منه، ما تفوتيش ذكائه، هو تستخدميش ذكائه في حاجات خايبه في ضياعين. بتلاقي عندك عيل ذكي كده دماغه صاحيه ولا بنت ذكيه، ابتدي من صغرها او صغره تمرنيه على الخير وتستعملي ذكائه في الخير وفيما ينفعه. فده كان ولد صغير ولكن كان ذكي جدا، فاختاروه وقعدوه معاهم 3 أيام في الغار. كان بيعمل ايه بقى؟ كان يقعد معاهم يبات، وقبل وقت السحر ينصرف ويذهب لقريش يقعد وسطهم، هم غلام مش عارفين يعني مش مركزين قوي، فبيتكلموا براحتهم عايز زي ما انت كده تتكلم غير عايز مش فاهم حاجه، فيتكلم هو يجمع الاخبار والتخطيطات واللي هيعملوه فيه ويرجع عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر ثاني في الغار يروح حصل النهارده كذا وكذا وكذا وكذا، هم يتكلموا يلموا كل الاخبار والتخطيط ويقولوا حصل كذا وكذا وكذا. فكان ليه دور مهم جدا جدا، لانه خلاص هم في الجبل محبوسين مش عارفين ايه اللي بيحصل، وانقطع ما حدش يروح لهم ولا يجي لهم، فقعد وكان بيبات والصبح كما قلت يفعل هذا. ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، كان عنده بقى بكر بقى كمان مولى خادم اسمه عامر ابن فهيرة، كان بيرعاهم ويشوف طلباتهم، منحة من غنم فيريحها عليهم حتى تذهب ساعة من العشاء، فبيتان في رصدهما حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس وينطلق بعد الليلة الثالث. كان معهم كمان اللي هو الغلام ده او الخادم بتاع ابو بكر الصديق، وكان معاه غنم بير عليهم يسقيهم اللبن، اذا جاء لغايه 3 أيام قعدوا في غار ثور في هذا الجبل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أنه استأجر أبو بكر رجل برضو الأسباب، يبقى هو جهز الراحلة 4 شهور يطعمها ورق إيه؟ السمرة اللي هو الشجر، معهم عبد الله ابن، معهم عبد الله ابن أبي بكر غلام بيجيب لهم الأخبار رغم اللي دول أسماء بنت أبي بكر، كانت شقة النطاق عشان تجهز لهم وتربط لهم الرحلة، بس في أسباب، وكان قال النبي الله سبحانه وتعالى قادر على أنه ينصره بغير الأسباب، لكن تعليم للأمة. فده كانت الطريقة. وبعدين خدوا كمان معهم من بني عبد عدي دليل اللي هو هاديا خريطا، والخريط اللي هو الماهر بالهداية، خريطا خدوا معه خريطا يعني واحد حافظ الطريق. تعرفين البيئة الصحراوية مفيش حاجة، يعني انت ماشي في صحراء لا هم عارفين هيوصلوا مكة المدينة ازاي ولا عارفين الطريق وممكن يتوهوا، فكان عندهم حد بيقولوا عليه اللي هو الخريط اللي هو بيهدينهم الطريق، شغلته انه يوصف لهم الطريق. ما حدش عارف يمشي لوحده في صحراء، تنامي تصحى انت مش عارفه لا شمال ولا يمين، ولا لازم حد يبقى عنده علم ودرايه بكيفيه السير في الصحراء. فجيم كان معاهم ومشي معاهم في الطريق، واللي هو غمس قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، هو اصلا كان من الناس اللي غمس حلفا، يعني حط ايده في، كان عندهم كده عاده لما يكونوا عايزين يعني يتفقوا على شيء وما حدش حيد عنه يجيبوا دم، يجيبوا عطر، يجيبوا اي حاجه وحطهم، يحطوا ايديهم كلهم، يعني ده معناها تاكيد للمعاهده اللي بينهم. هو كان عمل كده معاهم عشان ياكدوا ان هو معاهم، بعد كده طبعا خلاص نقض العهد ده بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على دين كفار قريش، كان على دين هؤلاء. فأمناه فدفعها إلى راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال برحلتهما صبح 3، وانطلق معهم عامر ابن فهيرة وبين لهم الطريق والدليل. أيضا مع أبو بكر الصديق وفي الغار الحادثة المشهورة، وعايزة أنوه برضو على حديث ضعيف مشهور بين الناس لكن نتكلم فيه، وهما في غار ثور، وهما في الغار كما روى البخاري في صحيحه، قريش عرفوا انه خرج من مكة وهاجر المدينة، فبدأوا يتتبعوا، خرجوا وسلكوا الطريق وبدأوا يتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلوا لغاية غار ثور، وقفوا عند الغار، الغار نازل تحت كده وهم واقفين فوق. فأبو بكر الصديق قال، رفع رأسه كده فقال، رفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبي بكر، اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، يعني أبو بكر بيقول له لو حد بس كده طأطأ رأسه نزل عينه كده هيشوفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسكت، اثنان الله ثالثهما، طبعا معية عناية ورعاية مش معية مكان وتحيز، الصفات الله، الله مستوى على العرش فوق 7 سماوات خلاص، لكن هي المعايه معناها ايه؟ معيه العنايه والرعايه، مش ان هو معاهم يعني في المكان، اعوذ بالله من الضلال، ده مذهب اهل الحلول والاتحاد، ان الله في كل مكان والله في كل كذا، ويروي القصه دي ويقول لك الله كان معاهم في جوه الغار، اعوذ بالله من الضلال، الله يلا يحد مكان، ويعني ولا نعمله، يعني مش عايز ادخل في صفات، لكن ليس كمثله شيء، الله مستوى على العرش فوق 7 سماوات، هذه معيه رعاية ومعية رعاية وعناية وتوفيق وسداد وعمى عين الكفار. القصة المشهورة واللي بيجوها في كل بقى مرة في الهجرة، ان يجيب لك الغار وعليه حمامتين، والحمامتين عملوا عنكبوت، والعنكبوت ايه قفل على الغار، فالكفار ما شافوش. بالعكس انت كده بتضعفوا السنة مش بتقوه، لازم من قوة ايمانك تعرف ان الغار مفتوح ومعلوش عنكبوت ومعلوش حاجة خالص، وان ربنا يعميهم، دي اقوى من انت تقول، لان هو اعتمد على اذانك تقول انه في شبك العنكبوت، العنكبوت عمل، يعني بالعكس ده احنا لما نقول كده يعني معناها ان هم بالاسباب نجوا، لكن لما تقول ان مفيش اصلا عنكبوت ومفيش حمام ومفيش، يبقى نجوا بغير الاسباب، لانه قال له اسكت يا ابا بكر ما بالك اثنين الله ثالثهما، فدي فيها اليقين انه رغم الغار المفتوح ورغم ابو بكر يقول لو طقطق احدهم راسه بس كده طرف عينه هيجيبنا، شايفنا احنا مكشوفين، فكون ان هو ما طقطقش راسه واتعمد بصرهم وابصرهم وان هم ما شافوهمش، دي اقوى في الدلاله على على صحة هذا الدين وربوة النبي صلى الله عليه وسلم. غير ما تقولي العنكبوت غار، طب العنكبوت ده اللي عمل القفل على الغار، طب ما خلاص ما بالأسباب محدش هيشوف لا النبي ولا غير النبي، صح؟ يعني أي حد قاعد جوه الغار حتى لو مش نبي، ما أنت لو لقيتي حاجة مقفولة وحمامة، لأن العنكبوت ده بيتعمل على مدة طويلة عشان يعمل عنكبوت كده ويعمل عش بتاخد مدة، طب ما طبيعي لو لقيتي العنكبوت حاجة أنت مش هتخطر على بالك، فأقصد ما فيهاش هنا دلالة على نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نصر الله بغير الأسباب، لا كان فيه عنكبوت ولا كان فيه حمام ولا كان فيه عش ولا حاجة خالص، الغار كان مفتوح ولكن الله نجاه بحوله وقوة الله سبحانه وتعالى. أيضا في حديث البراء قال براء بن عازب اتبع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه، قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحسسناه ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة. يقول أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالرصد، يعني كنا بيتهيأ ومعاه ناس بتهيأ عشان يراقبوا الموضوع شوفوا رايحين على فين، فأحسسناه يومنا وليلتنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم ضعجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حولها، فإذا أنا براع قد أقبل في غلمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت هل لي في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ قال نعم. فأخذ شاكا من غنم، فقلت له أنفض الضرع حتى فحلب كثبة من لبن ومعي دواء فيها ماء وعليها خرقة، فرويتها للرسول الله أو أعطاها للرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيروا في الروايات، ولما خرجوا من ضمن الحاجات اللي شافوها في الهجرة إنهم روحوا مشوا ما فيش حتة يعودوا فيها لغاية لما لقوا صخرة كبيرة، الصخرة دي عاملة زي دل كده، فقعد تحتها حط فروة الخروف وفروة الغنم وحطها قعدوا عليه مش أي حتة يعودوا فيها ولا تضلوا بيها. وهم في الحال دول راعي غنم عايز نفس الموضوع برضو ماشي في الصحراء والشمس والجو صعب شديد، فعايز يقعد تحتهم. قال له انت معاك غنم؟ قال له معايا غنم. قال طب احلب لنا شويه، واعطاه اللبن وسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب وحتى ارتحل وطلب في استر النبي. يروي بعد ما حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا برضو هم شايفين ان هو لسه بيطلبوهم، قريش مش ساكتين، النبي رحل طب سلك الطريق وقريش وراهم بيدوروا عليهم عايزين يصل النبي بأي شكل عشان يقتله. المرة دي بقى كان خروج عشان يقتل النبي مش لحاجة تانية. سراقة بن مالك قبل إسلامي بيقول إنه عبد الرحمن بن مالك المدلجي وابن أخي سراقة بن مالك ابن جعسم قال إن أبا أخبره أنه سمع سراقة ابن جعسم يقول جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل من قريش. بيروي سراقة بيقول انه جاله النبي صلى الله عليه وسلم رسل من قريش وعايزين يقتلوا النبي وحطوا دية كبيرة وقالوا هنحط دية كبيرة اللي هقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي سمع الكلام ده مين؟ سراقة. سمع قريش وهما بيرتبوا الدية اللي هياخذها اللي هياخذ النبي اللي يقتل النبي، ما خلاص مش عارفين يوصلوا لهم، بيخرجوا وراه مش وراه، حاولوا يوصلوا له ما عرفوش، قالوا نعمل ايه، فكروا وخططوا ودبروا، قال طب هندي دية كبيرة جدا وندي الرأي اللي هيجيب لنا اللي يقتل. فسمع الكلام ده وجاز ما تقول يعني جه في دماغه طب ما انا اقوم بالمهمة دي وانا اخد المبلغ الكبير او الفلوس اللي محطين. قال دية كل واحد منهما من قتله اسره، اي حد هيقتله اسره هيدوله دية. فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي بين مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوسا، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودا بالساحل وراها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم؟ فقلت لا إنه ليس بهم. هو واحد وقف قال له أنا شايف السواد من بعيد شكله كده محمد وأصحابه، فسراقة وقف بصير كده قال له لا لا مش هم، قال أنا عرفت أنهم هم بس قالوا إيه مش هم عشان يغمي عليه وعشان يتوهه ويدخل هو ياخد بقى جايزة بالظبط كده هو يتولى هذا العمل. لكن طبعا رأيت فلانا وفلانا وانطلقوا بأعيننا ثم لبست في المجلس ثم ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جارتي أن تخرج بفرسي، عارف خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وعارف مكانه. دخل بسرعه من المجلس وقال للجاريه هات الفرس بتاعي عشان يروح ورا النبي صلى الله عليه وسلم. انا اخذت رمحي فخرجت من بين ظهر البيت فحطت بزجتين الارض وخفضت عالي، خد الرمح وخد الراحله حطه بزجه الارض، زجه دفع الشيء يعني حطه في الارض غرزه في الارض وقفض عليه، حتى اتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب مني حتى دنوت منها فعثرت بفرستي. اول ما قرب من الفرسه الفرس بتاعه وحاول يركبها عشان يمشي بقى، اول ما دنا منها تعثرت مش راضيه تمشي، حاول ان هو يمشيها معنا فخرجت عنها، اول ما لقيتها مش راضيه تمشي نزلت عنها، فقمت فاويت يدي الى كمانتي فاستخرجت منها الاسدان فاستقسمت بها اضرهما ام لا. لما لقى الفرسه مش راضيه تمشي، وهم كان عادات المشركين فاكرين ما قلنا ما كانش حد ينوي سفر الا ما يضرب الاول الاسلام يشوف الاسلام هتقول له سافر وما تسافرش، وهو ما كانش ضرب الاسلام، فلما تعثرت الفرس اعتقد ان الالهه بتاعته بتقول له حاجه مختلفه غير اللي ينويها، فاستخرج الاسلام وهو كان بتمشي معاه في السفر، استخرج الاسلام اللي هي القداح اللي بيضربوا، وقال اضرب عليهم اضرهم ولا اضرهمش، يعني اروح اتتبعهم واقتل محمد واخد هديه ولا لا. فخرج الذي اكرهه، سراقه بيقول لما ضربت بالأسلام خرج الذي أكره اللي هو الرجوع لمكانه ما يضرهمش، فركبت الفرسي وعصيت الأسلام. طب ما انتوا ماشيين وراه، لكن جاءت على زمروان فرح عصى الأسلام قال لا مش همشي ورا الآلهة زي المسلمين، برضو المسلمين فيهم كده أحيانا يبقى عارف الحق ويستخير ربنا وان يمشي خلاف الاستقرار. فعصيت الأسلام تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصى الأسلام وقال إيه لا أنا مش ما همشي برضه، وفضل يقرب ويمشي في طريقه حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يد فرسي في الأرض. يا الله، لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبو بكر القرآن صلى الله عليه وسلم ما بيلتفتش، وأبو بكر عمال يبص شمال ويشوف حد إيه جاله، لما حاول يقرب مسافة اقتربت شوية ساخت الفرس، ساخت يعني غاصت في الأرض وقعت كده نامت مش راضية تقوم خالص، حتى بلغت ركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت، نزل عليها وقعد يضرب فيها راحت ايه راحت واقفة، فلم تكد تخرج يديها تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لا أثر يديها الأثر لديها عثان صافع في السماء مثل الدخان. الفضل يضرب فيها عشان يقومه، لما قامت الفرسة لا عثاني اللي هو زي دخان شديد كده طلع من السماء من بين ايدين الايدين اللي هما الاقدام الرجلين الأمامية، لما وقع خالص وسقطت بركبها جه بقى عايز يوقف اللي طلع دخان منها خلاص هو كده عارف ان بقى في مشكله الدخان، فاستقسمت الازلام قلت طب يعني اشوف الازلام تاني، فخرج الذي اكرمه فناديت بالامان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرته أخبارا ما يريد الناس بهم، وعرضت عليه الزاد والمتاع فلم يزيراني ولا يسألاني. طبعا لما ألاقي الفرس بتاعه كده مرة واثنين واستخيئ يضرب الأزلام استخار عندنا يعني يضرب الأزلام والأزلام تجيله حاجة عكس مراده، ومع ذلك يستمر في ان هو يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاخر الفرس طلع منها دخان قال لا خلاص كده الموضوع ده في حاجه، مرتين اضرب الازلام والازلام تقول لي ما اكره، والدخان يطلع من يد الفرس ومش راضيه تمشي وتتعثر بيها تسيخ في الارض، كل دي ظواهر وشواهد كان عندهم برضو بعض العقول يعني راجع لما يشوف الحاجه كده العقاده وتلخبطت كل ده قال لا ده هيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراحوا بقى قالوا لا الناس بتخططوا لك كذا وكذا وقتلك وجعلوا فيك الديه قال ما ثبتونيش، كان ممكن يا واحد جاي عدو يقول لي انا كنت بتبعك عشان اقتلك ولكن قوم فيهم وفيهم، كان ممكن يقول له طب خلاص خلوها عندنا ما شوف ايه شان هذا الشخص، فيقول لم يزيراني يعني يثبتها لم يزيراني ولم يسالاني، لا ثبتوه ولا سالوه، ولكن قالوا له بس ايه اخفي عنا يعني كل قالوا له خلاص روح لحالك يعني مش عايزين منك حاجه ولكن روح لحالك، فسألته أن يكتب لي كتابا فأمر عامر ابن فهيب فكتبه في رقعة من قديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه ورجع صراحة طبعا أسلم لكن دي كانت القصة. وحتى ده اللي عايز يقتله ربنا منعه منه وغيره. لكن خلي بالك من جمع الاثنين، هو أخذ بالأسباب، خد بالأسباب إنه جهزوا الفرس وجهزوا الزاد وأسباب الطبيب بكر فعلت كذا وانطلق في الطريق وحبسوا أنفسهم في غار الثور وخدوا بالأسباب كلها. جت في حاجات ما ينفعش فيها الأسباب بقى، في أمور خلاص بيأتي النص المطلق بغير الأسباب. يعني أنت تاخدي الأسباب عشان تصلي لمرادك وبغيتك، لكن احيانا بتتقطع بيك الاسباب، تلاقي نفسك عايزه حاجه وما فيش اسباب لها، مرض ملوش علاج، ازمه في بيتك، مشكله كبيره، حاجه في دينك، ما فيش الاسباب، تقطع بيك الاسباب. الانسان هنا لو احسن الحال مع الله وكان ليه حال مع الله في من الايمان والتقوى واليقين، والله يحب هذا العبد هينصره وبغير الاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج اخذ بالاسباب عشان يعلم الامه، لكن في الوقت ده في اللي حصل خلاص هو صراخ بقى وصل لهم ومعاه اللي بيتربص بيهم، ممكن كان يجع النبي صلى الله عليه وسلم نايم ينقض عليه يقتله خلاص ياخد الديه ويمشي. ما فيش اسباب لنجاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه الدنيا مفتوحه، الله سبحانه وتعالى ايه سبب الاسباب، خلى الفرصه بتاعته تحصل لها كذا والاسلام تقول لا وكل الامور اللي هي جه في نفسه ان شان النبي عظيم وأنه أمره هيظهر وأنه هو رسول من عند الله. الفوائد اللي بنطلع بيها من القصة العظيمة دي، فوائد الهجرة يعني، أن التضحية أول شيء التضحية، وأنه اضطروا لمغادرة البلد والمكان اللي بيحبوه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنبرة حزينة، ما خرج من البلد وخرج بنبرة حزينة، لأن أي إنسان بيتولد في مكان النشأة والمكان بيبقى فيه حنين للمكان اللي أنت فيه، أي كان إن شاء الله بلدك يتلاقي واحد سافر أمريكا قعد 20 سنة بس قعد في التطور والحضارة وده ويكون أصلاً قرية، أول ما ينزل روح القرية بتاعته، دي حاجة في النفس إنه بيحب، فهو كان بيحب بلده. وقال بنبرة حزينة حين خرج: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت، أحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، يعني لولا أن أنا أخرجت يعني مضطر اضطهاد وتربص. فكان صلى الله عليه وسلم، فدي كانت تضحية شديدة. مسلمة نموذج للتضحية العالي جدا، الصحابية الجليلة اللي تزوجت النبي بعد كده، أم سلمة كانت في بداية الأمر متزوجة من زوجها أبو سلمة وعندها ولد، أبو سلمة وأم سلمة ومعهم الولد أرادوا الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا الهجرة وقفوا قريش ومنعوهم، قال لا تأسس هاجر أنت هاجر، لكن دي بنتنا وأهلها، قالوا لا دي بنتنا ودي ابننا، روح أنت بقى لوحدك. فطبعا كان عندهم حب النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني ما يتعادلش باي حاجه، لا ولد ولا زوجه ولا مال ولا مكان ولا حاجه خالص، حبهم للنبي كان عظيم جدا وحبهم للدين كان عظيم جدا. ما عندوش غير زوجه واحده وما عندوش غير ولد واحد، وبيقولوا له حاجه من الاثنين، لا تهاجر لا تقعد معاهم، لا معاه استرجع هاجر لوحدك وسيب ابنك بصيب مراتك. وفعلا بالفعل هاجر ابو سلمه واخدوا وتركوا الولد وام سلمه. وسلمه لما اسلمت حبوا ان هم يضغطوا عليها، فكمان تنازع ابو سلمة على الولد ويعني الفريقين والاثنين كفار، تنازع على الولد ده عايز ياخده عنده ده عايز ياخده عنده، ما كان منه غير انه خلع ودراع ابنهم، ده يشد من ناحيه وده يشد من ناحيه، الولد دراعه اتخلع والام حزينه جدا مكثت تبكي سنه كامله، بتعيط سنه كامله وهي قاعده حزينه حزن شديد عشان ايه خدوا منها ابنها يعني زوجها مش، وهم منعنا من الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة أمر، والولد اللي عندها الوحيد خلعوا ايديهم شوف قد ايه. فلما قعدت سنة تبكي قدامهم في الآخر أشفقوا عليها وأباحوا لها الايه الهجرة، بعد سنة بكام من حزنها على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء مش عارفة توصل له، وفراق زوجها وابنها اللي هو صغير واتعمل فيه هذا الفعل، فده كان حلهم ودي كانت أحوالهم، ده كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صهيب الرومي معروف قصته انه لما هاجر قال الكفار: اتيتنا صعلوكا حقيرا وكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد ان تخرج بمالك ونفسك؟ لا انت جاي صعلوك ما لكش حاجه، التجاره طب ما هو صعلوك ولا مش صعلوك، ما هو اللي اشتغل هو اللي تاجر هو اللي كسب، وانت اللي كنت بتديله فلوس، لكن من ضمن الظلم يعني انت جاي لنا صعلوك واحد رومي انا ما اعرفكش حاجه، جيت وفتحنا لك التجاره وغتنيت وبتاع الكلام ده، لا ما تمشيش، عايز تمشي ما يكونش ظهرك سيبنا ولا كلها اللي تعبت فيها بقى على مدار عمرك. وبالفعل سموه اما تترك تجارتك ومالك كلها اللي انت جمعتها على مدار عمرك او مدار الفتره اللي اشتغلت فيها واما انك تسافر. فكان صهيب ورمية بين امرين، اما يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الهجرة واما يترك ماله. فما كانش عنده غير ان هو ترك المال، ترك كل ماله، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيد غريب لا يعلم شيء ولا تجارة ولا عارف راح فين. كل واحد كان بيهاجر يا جماعة لمجهول، هو مش عارف هو راح فين، هو راح النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف الطريق في ايه، هيوصل ازاي، طب لما اوصل مدينة هقعد عند مين، معهوش فلوس، وهشتري بيت منين، وهعيش ازاي. كل دي امور مفروض تيجي على بالك لو انت اتحطيتي في نفس الموقف. وبعدين ممكن بقى الشيطان يبتدي يدخل، طب انت هتروح دلوقتي، ما انت عملت اللي عليك، احنا بقى مش النبي صلى الله عليه وسلم امرك، طيب وانت عملت اللي عليك، هم اللي منعوك، هياخدوا فلوسك، ليك رخصه انك تقعد، ليه رخصه انك تقعد، ليه رخصه انك ما هو ايه مضطر، ما هو مضطر يضطرون لهذا، لكن هو ما خدش بالرخصه، خد بالعزيمه. والصحابه ما كانوش بياخدوا الرخص، الرخص ما كانتش في حياته، هي حياته كلها بنيت على العزم، بنيت على العزم، ما كانش عندهم رخص. هو كان بيقول لي رخصه يقعد، لان هم اضطهدوه وسموه على ماله، لو قعد مش هيحاسب، لان الهجره واجبه، ترك الهجره من ترك الهجره يأسم. في بدايه الامر كانت واجبه، واجبه طبعا بتفصيل ليومنا هذا، بس تفصيل بقى فقهي يعني. لكن في الوقت ده كان واجب على المسلمين اللي يستطيع الهجره ان يهاجر، قال انا عم غير مستطيع، ما عنديش مال وما عنديش حاجه وما عنديش بيت اروح فيه، ويقعد ياخد بالرخصه. لا، قالوا خلاص خدوا كل الاموال ودعوني، وبالفعل خلوا سبيلي، خدوا مالي وخلوا سبيلي، وبالفعل خلوا سبيله وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزل جبريل الوحي لهذا العمل العظيم الجليل الخالص لوجه الله، ما فيهوش اي حظ من حظوظ النفس، ترك لله، ما يبتغي لا سمعه ولا رياء ولا عشان يبقى هو، ولا مثلا يظهر في وسط الناس المضحي اللي ده، خالص ان عمل كان خالص وجه الله. فنزل فيه قران يتلى يوما، فاهم، اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ربح البيع، ربح البيع ابا يحيى، من الناس يمشي نفسه، من الناس من يمشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزل فيه قران، نزل في صهيب الرومي. نعم بس فالله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه في مين، في صهيب الرومي. ليه؟ لانه ضحى، ضحى بالغالي وضحى بالثمين، ولم يعني يقعد مكانه او ينقص مكانه، ولا انا عندي رخصه وعندي حاجه. ده كان على الحاله الثانيه اللي تستفيديها من دروس الهجره، ان مفيش يأس مهما اشتد بك الامر، ومهما صعب عليك الدين، ومهما اكتمت عليك الناس، خلي عندك امل، مفيش داعي للياس. الياس لو تسرب لقلبك في لحظه من لحظات هتوعي، ده برضو مدخل من داخل الشيطان للناس، خاصه في بدايه الطريق لسه يبانها مش قوي قوي، مدخل الياس، يدخل الشيطان عليك عشان يياسك من اللي انت فيه، والموضوع صعب ومش هتعرف تكملي، ولا وياسك الياس. لا، ما كانش عندهم ياس خالص. النبي قعد معاهم في مكه 13 سنه وشافوا من النكال والعذاب والاضطهاد وكل انواع، يعني كل شيء ممكن يخليهم يعرضوا عن هذا الدين، لكن ما يأسوش وما ضعفوش وما استكنوش وما استسلموش لاضطهاد قريش ليهم. بالعكس، كانوا يضطهدوا ويضربوا ويعذبوا، ومع ذلك يستمرون ويستمرون، واستمروا على هذا الحال ولم يأسوا ابدا. فالياس لو دخل الى قلبك لا، هيخسرك كتير، مش هتعرفي تكملي. فكان عندهم الروح اللي هي تخليهم عندهم امل ويقين وتوكل على الله عالي جدا، وحسن ظن بالله اللي نفقده احنا حتى كملتزمات، بعض الملتزمات الثقه دي او الملتزمين الثقه دي مش عاليه. انت شغاله لله، يبقى لازم يبقى عندك ثقه تصل لعنان السماء ان الله لن يضرك. هتضري في الوقت في القريب، ممكن يحصل لك ضرر في القريب، ممكن اختبار بسيط، لكن على المدى البعيد انت منتصره، الله ينصرك. مش ممكن ابدا حد بيعمل لله وربنا يضره، يجي الضرر ويجي الابتلاء، دي سنة. اختبار درجة الإيمان والثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى، يقين قد إيه؟ الله، حسن توكلي قد إيه؟ اختبارات لأعمال القلوب في القلوب، والقلب المؤمن محتاج يكون قلب قوي، قوة في الدين، قوة في أعمال القلوب، قوة في أعمال الأبدان. فقلبك محتاج يبقى يقوى، يقوى في أعمال القلوب، اليقين والتوكل، القوة دي ها مش هتيجي إلا بالابتلاء. تبتلي فتصبري، تبتلي فتصبري، تبتلي فتصبري، تشتغلي للدين وتعملي وتصبري، وكل ما يجيلك ابتلاء يقويك، وكل ما يجيلك ابتلاء تزدادي قوه. هكذا كان الصحابه والتابعين واللي بعدهم، وكل انسان سلك مسلك دين واراد الحق، كل ما يجيله ابتلاء الابتلاء يديله قوه. وانا ضربت مثلا زمان مش عارف تفتكريه ترك الجماعه العام للشباب اللي بيحب يروح دلوقتي عشان يقوي بدنه بيعمل ايه؟ يحمل اثقال ويشيل حديد. عشان الحديد بيعمله ايه؟ بيطلع له عضلات. العضله يعني ايه؟ قوه. قوه. وكذلك انت في حالك كل ما يجي عليك الابتلاء، الابتلاء ده زي بيشيل حديد بتشيليه فوق راسك، صح؟ الابتلاء بيخليك مهمومه، والابتلاء بيخلي دماغك تفكر، والابتلاء يخلي قلبك حزين، مظبوط؟ والابتلاء يخليك الهم بقى والحزن والنكد اللي فوق دماغك ده بيديك قوه في دينك. معايا ولا مش معايا؟ فكل ما كان عندك هم ونكد وغم وجيلك الابتلاءات عشان لله مش حاجه تانية، انا بتكلم الابتلاء لله. كل الابتلاءات لله دي والنكد والهم اللي بتشيل على قلبك بيقوي قلبك، فبتقوى اعمال القلوب في حسن التوكل واليقين والاخبات والمراقبه وحب الله وحب رسول الله، وتزداد حب للدين وتزداد حب لله، والله ها يحبك اكثر واكثر. معايا؟ فهم كانوا كده فاهمين الايه القضيه دي، كان معاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى، فكان بيعلمهم ربهم على قوه الايمان وعلى البذل وعلى العطاء وعلى التضحيه. فقاسوا وعاشوا في وقت قاسي جدا 13 سنه، فلما هاجروا كانوا منتظرين الهجره تبقى ايه؟ هجره راحه يعني، ما كانتش راحه لانه عانوا في مساله الهجره. فكل انسان كان بيدور ازاي ان هو يعني ينصر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الفتره دي ما يأس، كان بيروح لقوم انذر عشيرتك الاقربين، انذرهم لم يتعظ ولم يرتدعوا، دعاه مرارا مفيش فايده، ماتوا على الكفر كثير من اهله. خرج للقبائل، مكه من 13 قبيله كبيره ضخمه، يخرج للقبائل ويعرض عليهم نفسه عشان من يحملني ابلغ رساله ربي، ويروح ويروح ورد فعل سيء ومعامله سيئه، ولم ينزلوا منزلته ولم يقدروا قدره، اهانه وبهدله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده انت لو واحده في الدنيا عاديه كده دست لك على طرف تاكليها بعينيك، انت مش عارفه انت بتتكلمي مين؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته كان يهان، ها ويصب العداء عليه العذاب صب، هو كان ومع ذلك يصبر يصبر. انا بيأس قوي اقول خلاص انا عملت، لا، فانا عايزه اطلع بحته ان يبقى عندنا قوه صبر، قوه صبر وقوه جأش. القلب يبقى فيه جأش شديد كده، انا مش اي حاجه تقوم اعاني، انا بستعين بالله ومش بحاول قوتي لان احنا ضعاف، لكن انا مستعينه بالله على ان انا اسير في هذا الطريق، طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الطالبه تقول لا انا مش هكتفي ان انا طالبه، انا هكمل وهدرس وهبقى داعيه وهدعي دين الله وهقف على ثغر من ثغور الاسلام وهنصر الدين باي حاجه، انا مش هيأس، لا ده الموضوع صعب اصلا لسه لا مفيش حاجه صعبه، كله يسير على من يسره الله عليه، ده يقين نتعلمه، الامر يسير على من يسره الله عليه. اي حاجه انت شايفها صعبه في البدايه ربك هيسرها بجهدك واجتهادك وحبك لهذا الدين، ربك هيسر عليك كما يسر على غيرك، ما احنا مفيش بيننا وبين الله مثلا، مظبوط؟ مفيش انساب بيننا وبين الله، كلنا عبيد لله، كلنا اناء الله، ما فيش بيننا وبين الله نسب. اذا انه المساله تبقى ايه؟ مساله بس اختبار للعطاء وللبذل وللحب، فما فيش يأس. الحاجه اللي كمان الصحبه، نشوف الصحبه، الصحبه مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج لحد خالص، وهو بقى عنده حسن الخلق وعنده قوه الدين وعنده كل حاجه في كل حاجه للبشر، يعني اي حاجه وصل فيها للقمه البشريه، في العباده في القمه، في الخلق في القمه، في كل حاجه في قمه كمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، الكمال في البشري النبي صلى الله عليه وسلم، في كله في اخلاقه في عباداته بتاعه. ومع هذا كان معاه صحبه، كان معاه مين؟ ابو بكر. يلزم كان كثيرا يقول دخل ابو بكر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاه ابو بكر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاه ابو بكر، خرج ومعاه ابو بكر، كان دايما ملازم ليه، فكان معاه صحبه رغم ان هو رسول الله، لكن يحتاج شحنة تستغني بنفسها ولا تنفرد بنفسها، ما ينفعش تنفرد بنفسك، ودي تربية تانية نتربها من السيرة. مهما كنت على درجة من الدين والعلم والخلق ما ينفعش تبقي لوحدك، لازم معاك حد، لازم معاك حد يعينك على أمر دينك، أو على الأقل أبو بكر مش هنقول كان بيعين النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان بيعينه، هو لما جهز له الراحلة قعد 4 أشهر يعلف فيها، كان هجيب منين النبي صلى الله عليه وسلم راحلة؟ لما كان بيحميه في الغار، لما كان إذن في جانب من مساعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كنت لا لك عون، ومن فضل الله على الإنسان أن يجعله أعوان، وده لطف لطيف بيكي على قدر حبك وإقبالك لله، على قدر ما تجدي من لطف الله لك، هو لطف الله بعبده أن يجعله أعوان يعنوه على الخير، يعنوه على الخير وعلى أن هو يعني يسير في طريقه وينصروا له أمره. ما فيش حد يعرف يشتغل لوحده، مفيش حد يعرف يشتغل واحد، مستحيل، اي عمل احنا بنعمله انا مستحيل اعرف انجح ولا كنت اعمل ده لوحدي مستحيل، لكن لابد من اعوان ولابد ناس تساعدك. ما تقدريش، انا ما اقدرش افتح المعهد لوحدي وافتح معاهد واديرها واجيب اداره واشوف حد كده واتفق مع بتوع الكتب واصحح امتحانات، ما اقدرش اعمل الكلام ده. اعمله ازاي؟ ما اقدرش. يعني مين انا اقدر اقول كل ده؟ لابد في حد يعينك، لابد يكون في اعوان مهما كنت، مستحيل مهما كنت اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، لابد يكون في اعوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه في الصحبه دي، نطلع من دروس السيره او الهجره، الصحبه. الله جل جلاله يقول عز من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به. الائمه لهم كثير مفسرين معاني في تفسير الايه، منها الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به ابو بكر الصديق. وطبعا في اقوال اخرى لكن يعني ده من الاقوال. الحاجه اللي بعد كده مهمه جدا لنجاح اي عمل دنيوي او اخروي، اتقان التخطيط. وازاي لما انت تكوني بتشتغلي مع حد تستغلي الجهود وتشوفي بذكائك كل واحد ممكن ينفع فين. انت عندك معهد، اتكلم يا خادم عن المعلمات اللي بيجلسوا معانا، قائمه على معهد او على مقرأة او قائمه على حاجه، عينيا تلف كده شوف مين اللي حواليا، دي تنفع في الاداره، دي تنفع في المناقشه، يلا ودي هتتصدر في امور فيها خناقات او يعني اصدرها. ما مثلا بتوع المكاتب عندهم غلاسه ما يعلمها الا الله، الا ما رحم ربي يعني، ما اعرفش اتابعهم او مصدر واحده، لا تابعيني بتاع المكتبه خليه يجيب الكتاب، ما عنديش دماغ اقعد اتكلم معاه كل شويه، خلاص اصدر حد هي هتعرف تنكش معاه، اسيبها اصدر دي تنكش مع بتاع المكتبه، ودي واحده اكاديميه جاهزين يلا امتحانات وانا اختار منها، ودي واحده بتاعت كمبيوتر يلا اعمل لنا برنامج عشان نعمل. يبقى انا اشوف ايه القدرات اللي حواليا وابتدي استغلها. لازم يبقى فريق عمل، لازم يبقى فريق، مفيش حد شغال لوحده. يعني ما تيجي تجتمع مع بعض كده اقول لك عدد الناس اللي شغالين معايا دماغك هتلف مش هتصدق. كل دول ايه؟ محتاجاهم. العمل واسع، محتاجه دي زي ما قلت كده، دي تعمل لي مشكله ودي تتابع بتاع الكمبيوتر، ومع ذلك انا برضه بقوم بحاجات كتير بنفسي، بس اللي انا منشغله بيه اصل العلم. فمش هقدر مع العلم اعمل الحاجات الاداريه والحاجات الفنيه. فيجي ايه بفضل الله علينا بيوفقنا في صلاه يوفقنا المزيد. شاهد ان انت يبقى عندك ذكاء تشوفي تخططي بيه الجهود تستنفذيها ازاي. في واحده هي تنفع في العلم والتحضير هاتيها، في واحده تنفع في الحاجات الاداريه الشغاليه، في واحده عندها عليه مهمه انها تحفظ قران تنفع هاتيها، في واحده ثانيه مالهاش في الدعوه قوي بس ممكن تخدمك في الحاجات الايه؟ الايتام وفتح دور الايتام وخدمه المسلمين هاتيها محتاجين. يبقى انت وانت في عملك الدعوي عينيكي شغاله كل واحده تنفع في ايه؟ لان اللي تنفع في خدمه الايتام ما تنفعش تدي درس، واللي هتدي درس مش هتعرف تنزل الايتام، احنا في الاخر ضعاف بشر ضعيف، فكل واحده تقدر تعمل حاجه. انت وانت قائمه على عمل دعوي، قائمه على معهد، قائمه على ده، شوف الطاقات اللي حواليك وشوف القدرات اللي حواليك والجهود ونفذيها. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده نجحت دعوته. شوف ازاي التخطيط كان عجيب. الاربع شهور ابو بكر الصديق بيجهز الراحله، اسماء وهي امراه دور النساء وعائشه كانوا بيجهزوا الاكل، دول الستات يبقى هيطبخوا ويجهزوا، مش يطبخوا طبعا الاكل على دول اللي هيحتاجوه من زاد في مده السفر. الاطفال لهم دور، الطفل دور اللي هو عبد الله بن ابي بكر كان له دور انه يروح ويجيب الاخبار. طب التجسس مش حرام؟ لا على عدو مش حرام، عشان محدش يقول لي بيبعتوه يتجسس يبقى احنا ما بنبعت ابني يتجسس على ابوه يشوفوا بيتكلم مين. ما الستات كل حاجه عندنا مباحه، ابعته كده شوف بس قاعد بيتكلم مين. لا طبعا ده التجسس على عدو مباح، زي الكذب على عدو مباح، اذا بس كان الزوج عدو ده موضوع تاني. فالطفل له دور، فده كان هو صغير وغلام وكان يبعته عشان يعرف برضه يجيب اخبار. انا عايز اقول ايه؟ كل حد حواليكي ممكن تنتفع بيه في الدعوه. انا عايز اوصل دي، حتى الطفل، حتى الطفل، بس بذكائك تشوفي مين ينفع لايه ومين ما ينفعش لايه، عشان ما تضربيش الادوار في بعضها، ما تجيبش واحده تبقى عندها اللباقه والطلاقه واللسان وانها عندها الخطابه وعندها قبول ومجتهده وتنفع في الدعوه، ولا تعالي انزل ايه تاني شوفي خدمتهم. هي حاجه مش قليله، بس اقصد ايه؟ ما انا مش كل يوم اطلع واحده كده، لا هذه دي خليها تدعو، خلي الثانيه دي وهكذا اوزع الادوار. فدي كانت الادوار، كل واحد كان له دور، النساء كان لهم دور، فاكر كان له دور، الطفل كان له دور، الدليل اللي هو القريب كان له دور، الهادي، كل واحد له دور. في الاخر الادوار دي لما اجتمعت نجحت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الادوار تجتمع ينجح العمل، لكن واحد هيشتغل لوحده ما ينفعش. وذلك الشيطان يدخل في العمل الجماعي ويحب يفرق. تلاقي كتير مثلا معاه هيئة كانت قائمة، انا كنت اسمع يعني ما حد قائم بالاثنين اخوات فضلات، يزال الشيطان بيهم لغايه لما فرقهم. فدي راحت في حته ودي راحت في حته، لما كل واحده راحت في حته الاثنين خير، والمعادين دلوقتي حاليا خراب. دي شغاله بمنهج خطا والثانيه شغاله بمنهج خطا. لو كانوا الاثنين مع بعض واستمروا كان ممكن حد تاني يدركهم ويقول لهم لا ده خلي بالك انت في الحته دي عندك الغلطه دي، وانت في الحته دي عندك الغلطه دي، وكان ممكن المعهد يبقى رائع، لان واحده فيهم بتدي رقاء وبتدي عقيده والثانيه قران. الاثنين وقعوا، وقعوا دينيا بتقدير يعني، مش ده الشكل شغال، لكن هم واعين. لو كانوا الاثنين مع بعض لا الموضوع ما كانش هيبقى كده. لكن دي عايز تعمل رئيسه ودي عايز تعمل رئيسه، اتخانقوا مين الرئاسه؟ لا انا ولا انت، كل واحده فتحت لوحدها، كل واحده وقعت لوحدها. شاهد انه لما اجي انا ابقى مع حد لا اشوف قدراتي ايه وانفع، عشان ده تخطيط كله بينفع. فدي ادوار، حتى الطفل كان ليه دور في هذا الموضوع. ثبات اهل الايمان كمان، نطلع بدروس الهجره في ثبات اهل الايمان على في المواقف الحرجه شديده. شوف ابو بكر الصديق واقف في الغار وشايف المشركين داخلين، والمشهد اصل لسه السمك الرائي يعني. انا احكي لك كده، اقول لكم في الغار والمشركين ماشيين قدامه، لو شافوها ما استخلنتي قاعده وحاسه ان واحد الباب ده مفتوح اهو وانا جوه قاع، لو ضرب عينه كده هيجيبني هيقتلني. الرعب يبقى شكله ايه والخوف يبقى شكله ايه، والتوقف ما فيش اغلى من النفس. وبعد ده خوف طبيعي من قسم قدر الانسان، ما فيش مشكله عادي طبيعي الانسان ممكن يخاف، وموسى كان خاف. فما فيش الخوف الطبيعي بقى لما ينقض عليك في لحظه زي دي وانت شايفها، لكن كان ثابت في المواقف الحرجه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ومر القصه. لكن ثبات اهل الايمان في مواقف الحرجه. الشيء الدرس العظيم اللي بنتعلمه الهجره وعايزين نتعلمه دوما، من ترك شيئا اجل الله عاد خيرا منه، حديث لكن محتاج ان احنا نعمل بيه ونسقطه على واقعنا. من ترك شيئا اجل من اجل الله عاد خيرا منه، ما في حاجه تتركيها ربنا الا يعوضك. الكلام صح، التنفيذ ساعه الحق مش بيجي معانا قوي، او كتير من الناس مش عارفين ينفذوا الحديث ده ويسقطوه على واقعهم. تقول لك صح من ترك شيئا، طب نفذي بقى اتركي لله، تيجي تلاقي الترك صعب، تيجي تلاقي الترك صعب، ما تعرفش تترك من اجل الله. يبقى اليقين ما استقرش، يبقى الحديث هي حافظه الفاظ لكن المعاني ما استقرتش في القلوب. الحاجه اللي انا ابقى يقين فيها من ترك شيئا لاجل الله عوض خير منه. اعلم كمان برضو من سنن الله النصر لا يمكن ياتي الا مع الصبر، مستحيل نصر ياتي بغير صبر. دي كده يعني شيلها من دماغك، اي نصر في اي مساله لابد يكون صبر. صبر على اذى العدو، صبر على الطاعه، صبر على المعصيه، صبر على استجابه الله لدعائك، لان ممكن الانسان يدعو مرارا ولا يستجاب له فيظن ان الله يعني خلاص ترك وانه مش هيستجيب. لا صبر، اي حد هيعمل عمل لله لازم يعلم ان هو يتحلى بالصبر. لو ما تحلتيش بالصبر مش هتوصلي لنتائج، هيبقى صعب جدا والنتيجه مش هتيجي معاك. لابد اتحلى بالصبر، نصر مع الصبر، ولا يمكن هتيجي نصر الا بتحمل الشدائد والصعاب لله. تحملي شويه وتعبي شويه بس النتيجه رائعه. وجعلنا منهم ائمه يهدون امرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الامامه في الدين والمكانه العاليه وكل خير انت تبغيه ياتي مع الصبر. يبقى في صبر ويقين تبقى إمامة في الدين ومنزلة عالية ووصول. فكان عندهم ده، والنبي صلى الله عليه وسلم مرنهم على ده فقعدوا وصبروا، ولما صبروا مكن الله لهم في الأرض وانتشر الإسلام. ويعني طبعا راحوا المدينة وقعدتهم في المدينة، كانت الحقيقة يعني استقبال كان حافل من أهل المدينة، كانوا عايزين يعني بشوق عظيم جدا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم ومنتظرين ان هو يجي. ولما طبعا وصل كان بالنسبه لهم فرحه ما بعدها فرحه، وكان اقبال عليه، وكان يعني مش عارفين يعملوا له ايه، طايرين بيه من على الارض ديت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيسمعوا عنه ومنهم اسلموا من غير ما يشوفوه. فتخيلي بقى، بقول لك انت اسلمت ما شفتيش النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي لك، وقاعدين بقى منتظرين فطبعا هجرته الى المدينه كانت هجره عظيمه، والاهل المدينه كانوا فرحانين بيه فرحه شديده جدا، واستقبلوا استقبال حافل. وهنشوف ازاي كانوا يتقاتلوا على ان هم كل واحد منهم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يبات عنده، يقيم عنده، وكله بيتنافس ازاي انه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافته، في يعني ينزل عنده في منزله، كل ده حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا لله سبحانه وتعالى. نص السيرة طبعا عظيمة، والمسألة طبعا لسه فيها مسائل كثيرة، ونرجع مسألة وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المرة الجاية إن شاء الله. أحيانا الله، جزاكم الله خيرا.